أنا الغرفة أستاذ وحيد، أستاذنا وقائد هذه الغرفة أستاذ is the only way، وحشنا كتير أستاذنا الحبيب الصوت الحنون أستاذ محب أربعة، أستاذتنا الزعيمة King of Kush، أستاذنا الحبيب مارك آت أستاذ جيت تو راديو، أستاذ نورك أستاذ العزيزة السريال ليدي أستاذ سماء جديدة، وتحية خاصة أستاذة جولدا معير ربنا يعوض تعبها دائما، أيضا سلام خاص أستاذنا توت عنق أستاذ سامي كي أستاذ دومي دومي أستاذ كل الموجودين الحقيقة يعني لسته طويلة جدا من الأسماء الأحباء والأعزاء في هذه الغرفة. نخش بموضوعنا على طول عشان ما نضيعش وقت الغرفة ووقت حضراتكم. النهارده المحاضرة رقم 93 في وهي الجزء السابع من دولة الطغاة، دولة الاحتلال والإذلال والتحقير، دولة الطاغية أيا كان منهم من أولاد عثمان، الدولة العثمانية التي غيبت التاريخ في مصر لمدة أكثر من 300 سنة. هذه الجزئية بالتحديد جزء محاضرة رقم 93 أنا بهديها نيابة عن حضراتكم عن نفسي تحية لتعب وعرفان بالجميل أستاذة ماري مينا اللي دائما بتتعب معنا هنا في هذه الغرفة في محاضراتها الجميلة وفي علمها الكثير الذي نتعلم منه جميعا. أرجو أن تقبلها وردة بسيطة عرفانا بالجميل. احنا لازلنا بنتكلم في هذه الفترة فترة الدولة العثمانية منذ سقوط مصر في ايدي هذا الطاغية السلطان سليم العثماني سنة 1517 ميلادية وحتى سنة 1798 دخول الحملة الفرنسية، 281 سنة من الظلم والاضطهاد. والاسبوع اللي فات احنا تكلمنا عن جزئية هامة جدا ركزنا فيها على وضع ما يسمى أهل الذمة في مصر، يعني في الدولة العثمانية لكن في مصر بالتحديد. وهو تفتكروا إطلاقا أهل الشام كانوا في حال أحسن، بل كانت حالتهم يوسى لها، كذلك العراق وكذا اليمن. اتكلمنا الأسبوع اللي فات في جزء هام جدا في القوانين الدينية بالتحديد اللي هي القوانين الدينية المالية، اتكلمنا عن موضوع الجزية وكيف فرضت، وان كان الذي يجبي هذه الجزية في الدولة العثمانية كان طبقة من العثمانيين يسمى الواحد منهم الحشار. حشار يعني بيحشر الناس من كتر ما فعلوه في اليهود ومسيحي مصر الاقباط. احنا وقفنا وريت حضراتكم من احصائيات بسيطة جدا ازاي ان الوالي العثماني في سنة 1696 ميلادية أصدر الباب العالي 3 فرمانات إزاي يحصلوا الجزية، وكان الفرمان الثاني بالتحديد إن يعني قسم طبقات المسيحيين واليهود إلى 3 أجزاء يعني 3 فئات. الفئة العليا كانت بيدفع كل واحد فيهم 400 بارة، والبارة دي كانت أقل من بارة، والفئة الدنيا يعني الفقراء يدفعوا 100 بارة. الحقيقة موضوع البارات دي اتغير كثير مع الوقت لدرجة ان في 1734 شرات في من تولى مصر والقاهرة من الوزارات والبشوات يقول لنا كده في يوم الخميس خامس جماد الاخر ورد الرجل يقال له علي اغا، وكان دفتر دار القسطنطينية، دفتر دار يعني زي نقول مثلا وزير المالية، وصحبته 7 خطوط شريفة. كلمة خطوط شريفة من ناحية تركية يعملها 7 ناس من أشراف العثمانيين، ومعه حضراء يعني جزء كبير من العلماء وأرباب السجاجيد. أرباب السجاجيد يعني الشيوخ والأشراف، طبعا أشراف طبعا هم العرب، وشيخ الإسلام وقاضي مصر عبد الله أفندي، وطبعا السناجق والأغوات والعساكر إلى آخره. وبدأوا يضعوا 3 خطوط عشان يجيبوا الجوالي، جوالي اليهود والنصارى، ومعهم آيات قرآنية وأحاديث نبوية. وعلي أغا هذا يكون قائما بخدمتنا ويقبض على الأموال، ويقبض من الأعلى 400 والأوسط 200 والأدنى 100 ديواني. كلمة ديواني اللي هي البارة، العملة عملة ما تسمى البارة، يعني قول مثلا قرش أو جنيه أو تفعل. وهو يكمل بعد كده يقول أخذوا الدفاتر من حسين كتخدأ دمياطي وسلموها لعلي أفندي، وكانوا كل من قبل تاريخ وختم اسم إبراهيم أغا دفتر دار إسلامبول، وختم بالأعلى والأوسط والأدنى يعني الطبقة بتاعته، وختم بزار الورقة، وكانوا يكتبون شكل الزمي وملبوسه في الورقة، يعني يوصفوا الورقة دي بإيصال، طبعا ما كانش فيه تصوير أيامها، راجدة طويل وأسمر وشعره شكله إيه وعينيه لونه إيه والكلام ده كله، عشان الراجل ده لو مشي من غير هذه الورقة ممكن يتقبض عليه ويدفع مرة تاني. الحقيقة أحمد شلبي يتكلم في هذا التطبيقات، يقول إن النصارى أجمعوا أمرهم بأن يطلعوا إلى الديوان ويراجعون في هذا الأمر. ليه؟ لأن كانت الفلوس ضخمة جدا عليهم، وكانوا نحو 1000 نصراني، فطلعوا إلى الرميلة في المعسكر فقام العسكر عليهم وضربوهم فمات منهم 2 ورجعوا معاكيس. يعني من كتر الأباط دول مش قادرين يستحملوا الضغط عليهم من هذه الضريبة والجوالي، فطلع 1000 واحد منهم يتظاهر، مسكوهم العساكر العثمانية ضربوهم وموتوا 2 منهم. يكمل الكلام الأستاذ أحمد شلبي يقول الزميين لما طبعا النصارى واليهود قد أخذ منهم الحشار نصف الجوالي وأعطاهم الإيصالات على الحساب القديم، يعني كان ياخد منهم الفلوس ويديهم مثلا الواحد يدفع 400 يديه الإيصال لو خد منه 200 وهكذا. وده اللي خرب خلى المسيحيين في مصر يقوموا بهذه الثورات. ويكمل يقول فصار النصراني الفقير يأخذ وغير الفقير يتعفف عن 50 نصفا إلى آخره. وقد أزر النصارى غير الفقراء تحيلا للتغريب وسداد الضريبة. إزاي؟ كان المسيحي أو القبطي بيلبس لبس واحد فقيه مقطع ويروح يدفع يقيمه الهيئة بتاعته فيدفع جزء صغير من الجوالي، لكن لو مسكوه لابس هدوم تاني يقولوا طلع إيصال، يقارنوا الإيصال بلبسه ويروح مدفعينه الضريبة مرة تانية وتالتة إلى آخره. العملية دي تكررت على مدى تقريبا 200 سنة لحد دخول نابليون. قبضوا عام سنة 1734 800 كيس ديواني، 800 شكارة من الفلوس أخذوها، قد كان يأخذها الملتزمون بالجوالي من الوزير ب80 كيس، يعني كانوا ياخدوا تقريبا 80 كيس، لما دخل العثمانيين بقوا 800 كيس، يبقوا 10 مرات الأقباط يدفعوا، ويأخذوا من النصارى واليهود 120 إلى آخره. وأنا أديت حضرتكم الأسبوع اللي فات يعني مجرد تقرير في مصر ومساقة أيضا في تركيا، لأن أصولها لا زالت موجودة، إن في سنة 1737 حصلوا المسيحيين موجودين يدفعوا، فلقوا 120 ألف زمي في مصر يمكن أن يدفعوا ضريبة الجزية، منهم 12 ألف في الفئة العليا و24 في الفئة الوسطى و84 في الفئة الدنيا. وتكرر هذا الموضوع على مدى السنين، عندي تقارير كثيرة جدا عن هذا الموضوع، كتب كثيرة وغنية في هذا الموضوع. لكن لازم نعرفه ان الخليفة السلطان العثماني لما بتقل قيمة الجزية، لان فوق المسيحيين من الضغط عليهم يا اما بيموتوا يا اما بيتفشوا، فكان يضع عليهم الجزية على الباقيين منهم. الجبرتي الحقيقة، والجبرتي كلكم تعلمون له كتابه الشهير في 3 أجزاء اللي هو كتاب تاريخ عجائب الأسهار الأسهارين، يتكلم على الدولة العثمانية من دخول سليم الأول، ويكمل في بداية الجزء الثاني يخلص يعني الجزء بيتكلم الجبرتي على عملية جباية في مصر العليا اللي يقصد بها الصعيد، ويقول ان كان حاكم جرجة كان ينفذ هذا النظام ويسلم سنويا مبلغ يقدر ب1,750,000 بارة، يعني تقريبا 2 مليون الى ربع، الى الخزانة السلطانية، الى الخزانة السلطانية في الوقت الذي يستطيع ان يحتفظ لنفسه برصيد من متحصلات الجزية لمصلحته الشخصية. ده الكلام اللي كتبه الجبرتي. طب حضراتكم ازاي 2 مليون لربع بياخدهم من الغلابه اللي هم قاعدين يدفعوا الجزيه اللي هم بنقول على لما نحسبهم حسب الفرمان 101 مسيحي في مصر لازم يدفع لهم 2 مليون الا ربع من هذه البارات لخزانه السلطانيه، ده غير اللي بياخدوه لنفسهم المماليك اللي هم كانوا موجودين في ذلك الوقت. انا مش هتكلم في هذه التفاصيل، تمشي التاريخ مع بعضيه لحد سنه 1737 نبص نلاقي ان الباب العالي قدر عدد الزمين اللي يقدروا يدفعوا ب 300,000 ويتبعت لهم اوراق، وبعديها سنه 1737 بين سنه 1737 لسنه 1740 خلال سنة يعني ثلاث سنوات جمعت محصلات الجباية فوصلت 4 مليون، 4 مليون على ربع واحد مسيحي في ذلك الوقت. في بداية سنة 1740 الباب العالي بعت واحد اسمه خليل أفندي كان رئيس الكتاب في إسلامابول، وعمل إحصاء شامل في مصر فوجد 70,000 زمي يعني يهودي ومسيحي من الممولين، فالباب العالي للسلطان رفض ان هو يأخذ فقط من 70,000، فقال انا عايز فلوسي بالعربي كده، عايز فلوسي، المطلوب ان مصر دي تطلع 13,250,000 برة ادفعوهم زي ما انتوا عايزين، انا اللي يوصلني منهم 7 مليون من نصيبي والباقي صرفوه على مين؟ على الجيش العثماني الموجود في مصر والمماليك. فبأي طريقة كان لابد ان توضع هذه الجزية وهذه ضريبة الجوالي على المصريين الأخباط وعلى اليهود. في سنة 1742 صدر فرمان في هذا الوقت يقول ان انا لابد من يعني جباية مبلغ 6,325,000 بارة توصل الي كل سنة، ويبقى الباقي في الزمام يعني يصرف عليه على الامراء الموجودين في مصر اللي هم المماليك. المماليك طبعا احنا نصبين مماليك اللي هم من اصل تركي وتصالحوا مع العثمانيين، فكان عندنا قوات في مصر، قوة عثمانية وقوة المماليك وقوة العرب وقوة الشرفاء الأشراف يعني اللي هم مسكين الجبل الأسود. في عام 1742 يقول لنا الجبرتي هبط عدد الزميين الممولين إلى 35,000 زمي، مما جعل الباب العالي يصدر أمر بزيادة مقدار الضريبة المفروضة على كل فئة، فابتدى يزود بدل 400 بارة تبقى 420، المتوسط 200 يقول له لا تدفع 210، الفقير جدا عليه 100 يقول له لا 105، فيكون مجموع الجزية المستحقة على الأقباط واليهود 7,455,000. أنا طبعا عمال أتكلم أعداد مش عشان حبي في الأعداد، عشان أريكم إزاي الناس دي دفعت كتير عشان تفضل مصر قبطية مسيحية يرفع فيها الصليب فوق كنائسها إلى هذا اليوم. ويكمل يقول في سنة 1750، لاحظوا ان احنا تقريبا 48 سنة قبل دخول نابليون، حاول الباب العالي زيادة اعداد الزميين الى 40,000 زمي، طبعا قدرش، ففرض الضريبة على الموجودين وقدر يلم منهم 8,085,000 بارة، واستمرت هذه العملية لدرجة ان سنة 1760 زادت العملية من 40 وبعد كده 400 بارة على الغني بعد 420، في السنة دي سنة 1760 اتوضعت بقت 440 بارة على الغني ووصلت 120 على الفقير. بالعربي كده يعني والتلخيص ان السلطان سلطان الاسلام خليفة الله على الارض خليفة المسلمين في اسطنبول لازم يخش بطنه ما يقدر ب 8 مليون بارة تؤخذ من دماء المسيحيين واليهود في مصر فقط، مش مهم يتلموا ازاي، المهم يوصلوا له، ولما حصل اي شيء زي ما نشوف في التاريخ كان ممكن يبعث قوه عسكريه تقتل الناس دي الموجوده كلها زي ما هنشوف. في سنه 1768 اتعمل تعداد في مصر مسح شامل للزميين، فوجدوا هناك 90,000 زمي ملزمين بدفع ضريبه الجزيه والجوالي، ولكن اللي حصل ظهر علي بك الكبير اللي هتكلم عنه في وقت تاني، اللي استطاع في هذه السنة أن يجعل نفسه حاكما على مصر مستقلا عن الدولة العثمانية، فلم يعمل بهذا العمل الجديد، وإلا كانت انتهت الأقباط من مصر تماما، لأن كان مستحيل أن 90,000 دول يدفعوا 8 مليون بارة جزية عليهم. ده احصائية بسيطة جدا على مجرد اللي حصل من الظلم من هؤلاء سلاطين الله على الارض جبات الاسلام الحشرين. في يوم 17 يناير سنة 1795 طلع الباشا العثماني خليل باشا طلع فرمان يقول ان في اي مقاطعة يتم منها الجزية ما يطلعش الجيش الهيلمان ده اللي هم الحشرين يلموا الفلوس كل واحد ياخد يعني نصيبه، لكن يبقوا خمسة بس وهم هيكون واحد منهم كاتب وواحد يلم الجزية ودول يكونوا من عند الباشا العثماني، ويكون معهم واحد من المماليك وواحد من الحراس وواحد شيخ البلد، وتتلم الفلوس عشان توصل بأمانة عشان ما يسرقوهاش المماليك والحرمية المسلمين الموجودين في مصر. ومقابل كده تزيد كمان مش بس المصيبة الكبرى دي، تزيد ان كل واحد من هؤلاء اللي كان يدفع ضريبة اضافية 13 برة للفئة العليا، 10 برات على الفئة الوسطى، 7 برات على الفئة الدنيا، دول ياخدوها الجبال نفسهم هدية ليهم تماما يجيبوا ايه الفلوس من الاباط. فواضح جدا ان عملية كانت بقت صعبة جدا جدا. واخر وثيقة رسمية كانت موجودة في هذه الفترة كانت سنة 1786 ايام ابراهيم بيه ومراد بيه الاثنين المماليك اللي هنشوف ليهم قصة طويلة جدا مع نابليون. دول برضو استقلوا بمصر وانا ما هنتكلم عليه في المستقبل، فطبعا رفضوا دفع اي مليم للسلطان العثماني، لكن ما فوتوش العملية، قدروا ياخدوا 1.5 مليون يعني 1,500,000 برة اخدوها لنفسيهم حطوها في جيبهم دول الاثنين، لان كل واحد فيهم خد مصر بالترتيب وخد الفلوس ولم يرداش للخزانة العثمانية. ودي هتجيب لنا مصيبة كبرى في مصر، ان طبعا السلطان العثماني اتقطع عنه الإيراد من مصر، فبعت واحد سنة 1790 يعني قبل دخول نابليون بثمان سنين كان اسمه القبطان حسن باشا الجزائري، وهذا الرجل سفاك الدماء جه بجيش كبير الى مصر عشان يحارب مراد بيه وابراهيم بيه الاثنين الاخوات ويجي يلم الفلوس مره تانية، واداله فرمان بذلك. وحصلت حروب شديده في مصر راح ضحيتها كثير جدا من الاقباط. الحقيقه يعني الاستاذ احمد شلبي ما كتب في كتابه اوضح الاشارات في من تولى مصر القاهره من الوزراء والبشوات، يقول ان الزميون كانوا يعانون من ضيق بسبب اداء ضريبه الجوالي، وما كان يصاحب عملية الجباية من أساليب العنف والقسوة والبطش من جانب الجباه والحشرين والعساكر، مما دفع الأقباط منهم إلى الهرب والاختفاء في الدنيا من مرارة ومهانة كانت تصل إلى حد الحبس لغير القادرين على الدفع. يعني مش هتدفع همسح بيك الأرض، هحطك في الحبس، هعمل فيك اللي أنا عايزه. مع كل أهل مصر مسلمين ومسيحيين كانوا عبيدا عند السلطان العثماني، لكن كانت المصيبة الكبرى انها تتحط كلها على دماغ الاقباط. ويكمل الاستاذ احمد شلبي وهو مسلم وحي يرزق ويقول وفي العادة كان يقوم اسرياء الاقباط من الاراخنة امثال المعلم نيروز والمعلم رزق الله شكر الله والمعلم إبراهيم الجهري الذين قيل عنه في كثير من المخطوطات إن كثير من هؤلاء الأراخنة الأقباط وقف فيخصص أوقافا لسداد المقرر على الأقباط المحبوسين غير القادرين على الدفع بسبب الجوالي، فأطلق على هذا الموضوع وقف حبس الجوالي. وعلى فكرة هذه الكلمة فضلت موجودة يمكن الخمسينات من القرن الماضي 1950 كانت هذه الكلمة من ضمن الدفاتر اللي سيطر عليه عبد الناصر لما أخذ أوقاف الأقباط، كان فيها وقف مكتوب عليه وقف حبس الجوالي. يمكن كان ناس كتير ما تعرفش يعني حبس الجوالي. حبس الجوالي هو الناس اللي كانتش تقدر تدفع الضريبة، فكانوا يحبسوهم يعذبوهم أيام السلاطين العثمانيين في الفترة ما بين سنة 1517 والفترة وسنة 1798 دخول نابليون إلى مصر. ده معنى وقف حبس الجوالي. هل انتهى الامر انه يدفع الجزية والجوالي والزيادة 13 بارة ياخدها الحشار او جاب الضرائب؟ لا، ده هناك غرامات اخرى والتزامات مالية اخرى. كل ما تحصل مصيبة لازم يطلعوا على اقباط مصر ياخدوا من الفلوس. على سبيل المثال نلاقي الخليفة العثماني سليمان القانوني اللي هنتكلم عنه بالتفصيل بما يجي وقته، سنة 1566 لما احتاج لفلوس عشان يبعت جيش بقيادة سنان باشا ولي مصر عشان يفتح اليمن، كان عايز فلوس، فأصدر فرمان كالعادة ان جميع المبالغ التي تحتاجها هذه يعني التجريدة تجعل يعني تجمع من التجار الأفرنج، يعني الفرنج الموجودين في هذه البلاد، ومن اليهود، ولكن الغالبية تؤخذ من نصارى أقباط مصر والشام أيضا. لازم تلم الحملة دي تكلفت 8 مليون بارة، 8 مليون اتلمت من الأقباط والنصارى التجار من مصر والشام. كان هناك أيضا بعض رؤساء الطوائف اللي بيقول الأستاذ أحمد شلبي، ولاحظوا هنا كلام رؤساء الطوائف يوصف بها طبعا الباباوات الموجودين في مصر، كانوا يتعرضون لمغارم شخصية وإهانات كثيرة. في وقت خليل باشا، خليل باشا ده احنا الأسماء اللي بنقولها، 136 والي على مصر، واحد من اسمه خليل باشا، سنة 1631 بعت رسول يستدعي البابا متاوس الثالث البطريرك رقم 100 على كرسي مرقس الرسول. هو طبعا اللي كاتبه يقول ان خليل باشا ارسل في عام 1041 هجرية المقابل 1631 ميلادية رسولا يستدعي البابا متاوس الثالث البطريرك رقم 100 بسبب عدم قيامه بدفع الرسوم المعتادة بعد انصار بطريركا. المقصود بهذه القصة عشان اختصرها ان اي انسان واحد من البابات كانت يعني يتنيح، اللي كان بيحصل البابا اللي يجي مكانه عشان يترسم بطرك لابد ان تدفع الرسوم، وإن ما دفعهاش يجي الوالي يجيبه ويهينه الى اخره. يقول كده فقبض على البابا، قبض خليل باشا على البابا ووضعه في القلعة، وضعه في القلعة. فجاء جماعة الأخرخنة وقابلوا خليل باشا الذي تكلم معهم في شأن الرسوم، وألزمهم بالقيام بدفع غرامة قدرها 4000 بارة، 4000 بارة يدفعوها عشان يسيبوا البابا الطباوي متاوس الثالث البطريرك رقمية. وفعلا يقولوا ان ده يوريكوا مدى الفقر اللي وصلت فيه أبائنا وأجدادنا، ان الاقباط في ذلك الوقت ما دروش يدفع هذه الفلوس، فاضطر واحد من اليهود ان يدفع هذا المبلغ ويلزم جماعة الأراخنة بجمع هذا المبلغ ويعطوه لليهودي، وإلا فضل البابا في السجن يهان من تحت يد خليل باشا هذا. الزميين ايضا كانوا بيتعرضون لأعباء مالية اخرى غير الحروب والحاجات دي كلها. حتى في سنة 1635 يذكر لنا المقريزي في احداث شهر يونيو سنة 1635 في عهد السلطان مراد الرابع وولاية أحمد باشا كوجي، إنه تقرر سك عملة من النحاس يجمع بدلها العملة الذهبية من البلاد، ودي آخر نهاية سرقة مصر اللي أصبح لم مصبحش فيها حاجة تساوي شيء. أنا عرفنا أن سليم لما دخل مصر خد ذهبها كله وخد تحفها ورخامها كله وخد العملة الذهبية الموجودة. ما تبقى من الذهب في عام سنة 1635 يعني من 1917 بعديها تقريبا 18 سنة، مراد الرابع خليفة المسلمين سك عملة جديدة فانهارت مصر اقتصاديا تماما. يقول بالضبط كده هو تقرر سك العملة من النحاس يجمع بدلها العملة الذهبية في البلاد لتغطية نفقات الحروب الخارجية للدولة في لبنان وفارس، فكان لهذا الإجراء عواقب وخيمة على حالة البلاد الاقتصادية، فعمت بسبب كوارث اقتصادية شملت الغني والفقير والتاجر والصانع بلا تفرقة ولا تمييز. رحل الشهير فانسليب لما جاء مصر وشاف وقاع الاضطهاد، يقول على هذا الموضوع ان طائفة الأقباط شاهدت في حي الأزبكية في شهر سبتمبر من سنة 1672 والرجل شاهد هذه القصة بنفسه. يقول وذلك بقصد إجباره على دفع غرامة مالية لسلطات الحكم. فيذكر أن الأقباط قاسوا اضطهادا عظيما، لأن بعض الجند العثمانية قاموا بذبح امرأة خليعة وألقوا جثتها بعيدا عند بركة الأزبكية. فقام والي القاهرة ظلما وعدوانا بغلق كل بيوت النصارى المتاخمة لتلك المنطقة، وأجبرهم على دفع غرامة مالية قدرها 1000 مرة دية لهذا الدم المهدور إذا أرادوا أن يفتحوا بيوتهم ويسعوا إلى معاشهم. يعني مش بس كل اللي خدوه، لا، كانوا يعني يفتعوا لهم أي أشياء. جاب واحدة ست خليعة قتلوها ورموها جنب بركة أزبكية، ويطلع الوالي طيب مين بقى اللي قتلها وهي متسواش 3 مليم. يعني يغلقوا أبواب يعني بيوت النصارى كلها ويفرض عليهم 2000 بارة، وإلا ما يقدروش يخرجوا بارة بيوتهم ولا يقدروا يطلعوا يعني يشتغلوا ويجيبوا قوتهم. وانت عارفين ان ما قدرش يدفع الغرام بعد كده عنده حاجة من 3، يعني يدفع الجزية أو الجوالي، يا ما تطير رقبته يا اما اسلم. وهذه طريقه تاني من طرق الاسلام في سنه 1672 كما ذكرها واحد من الرحاله. يقول ايضا ان المغارم والعباء الماليه تحدث نتيجه اضطرابات التعم بالبلاد، لازم يكون الضحيه بتاعته اقباط. في سنه 1719 قامت فتنه بين السنجق اسماعيل بك ابن ايواز والسنجق محمد بك شراكس، وبدأت هذه الفتنة تأخذ شكل الحرب الأهلية. فانتهز الرعاع المسلمين الفتنة فقاموا بأعمال السلب والنهب واشعال الحرائق. وكانت هذه الفتنة من سنة 1719 الى مجيء الحملة الفرنسية في ذلك الوقت، وكان ضحيتها الكثير من اقباط مصر، وكانت هذه الفتن والقضايا أوخى من عواقب على أحوال البلاد الاقتصادية. هذا الكلام تكرر مرة تانية في كتاب ذكره الأستاذ الدكتور موسى نصر في كتابه صفحات مطوية من تاريخ مصر العثمانية، وبالتحديد في صفحة 84. أيام البابا بطرس السادس البطريرك رقم 104 وهي سنة 1719 قامت هذه الفتنة اللي اتكلمت عنها. فليس من الغريب ان يشتد الكرب على النصارى في ذاك الوقت، وخاصة في الصعيد، حيث ضربت عليهم في مطلع القرن الثامن عشر غرامة فادحة لم يعفى منها احد. يعني مش كل اللي قلته ده كفاية، لا، غرامة مرة تانية. وبيعت بسبب ذلك تلك غرامة الجواهر الكريمة بآم والصبيان والفقراء، واللي ما قدرش يدفع كمان مين يدفع عنه بطريرك الأقباط والقساوسة. يعني منتهى الإجحاف ومنتهى القسوة. الفقير اللي ما قدرش يدفع هم عايزين فلوس، البطريرك مسؤول ان يلم هذه الفلوس من تحت الأرض، وإلا يعني يؤخذ بها وراء القضبان يعذب ويهان إلى أن تأتي هذه الفلوس. الأستاذ أحمد شالب بيقول كانت المغارم تفرض أحيانا وسط إجراءات سياسية صادرة من الباب العالي ذاته. فقد حدث نتيجة ازدياد طائفة الكاثوليك وكسرة عددها وتوغلها في كل أنحاء البلاد، ودي ليها طبعا مغزى سياسي وحربي هام موضوع وجود الكاثوليك في مصر. الفكرة كانت ساعتها لما نرجع نتكلم ونرجع بالتاريخ مرة تانية هنشوف إن كان في معاهدة كبيرة اسمها معاهدة الامتيازات بين فرنسا وبين السلطان العثماني سليم القانوني وما بعده. وبذلك بدأت فرنسا تتدخل في مصر، وكان لها سفارة في مصر وسفارة في اسطنبول. فيقولوا ايه، يتكلموا لاحظوا هذا التعبير مهم جدا، ازدياد طائفة الكاثوليك وكثرة عددها وتغولها في كل انحاء البلاد ورغبة الباب العالي في الحد من نفوذ هؤلاء. ليه؟ لان ما كانش بيقدر يفرض عليهم ضريبة او جزية عشان فرنسا بتحميهم. فأصدر البابا العالي مرسوم سنة 1753 حمله بطريرك طائفة الملكية اليونانية إلى السلطات الحاكمة بمنع أبناء طائفة النصارى الشوام من دخول كنائس الكاثوليك الإفرنش، فإن دخلوا يدفعون للدولة 1000 كيس. يعني حتى لو واحد مسيحي قبطي زي ما انا بحب دايما اروح مثلا كنيسة سانتويتا او كنيسة سانتويتا في مصر، يعني كل واحد دي لا ما دام هتخش كنيسة مش من طائفتك تدفع لك كده 1000 كيس من الايه من البراد، ضريبة على دخول الكنيسة. وقد صير ابراهيم كتخدة في طلق 4 من القساوسة من دير الكاثوليك فجاءوا بهم فحبسهم اخذ منهم مبلغا عظيما من المال بسبب انهم دخلوا كنيسة من كنائس الاقباط او العكس صحيح. اما الابتزاز الاكبر يقول كم الاستاذ احمد شلبي بيقول وقد لجأ بعض الحكام من البكوات المماليك الى ابتزاز الاموال وفرض المغارم على كافة طوائف الشعب المصري، على كافة طوائف الشعب المصري مسلمين بقى هنا مسيحيين، وذلك حتى يمكنهم من الاتفاق على قوات المرتزقة وعمال تسليح. واول من بدأ هذا كان علي بكر الكبير، وده هنتكلم عليه بالتفصيل لما يجي وقته. ابتدى هذا بالسياسة باستيلائه على ضياع خصومه، كان الخصوم بتوعه يخش ياخد بيوتهم، ونشوف اللي عمله في المصريين. وفرق اتوات غير عادية على كل القرى، وقام بأعمال ابتزاز إلى أهل الزمة في مصر، فقد فرض على القرى أموالا وقرر على كل بلد 100 ريال و3 ريال حق الطريق، مجرد أنك أنت تطلع في الطريق لازم تدفع حقه، فكل قرية لازم تدفع 103 ريال من قرى مصر لمجرد استخدام الطريق. يقول حتى ضجت الناس من ذلك وتعطلت أسباب الرزق، وهاجر البعض، كذلك اشتد على اهل الزمة شدة عظيمة حيث انتزع مبلغ 100,000 ريال من الاقباط ومبلغ 40,000 ريال من اليهود. وطبقا لما قالوا الجبرتي بلغت نفقات حملة الحجاز بتاعت علي بكر الكبير 11 مليون برة. 11 مليون برة جابها منين؟ جزء صحيح اخذوا من باقي المسلمين اللي هم الغلابة، لكن جزء أكبر أخذوا من الأقباط ومن اليهود. يقول ولم يكتفي علي بكر الكبير بل ظل يضغط على الأغنياء وخاصة من اليهود عن طريق المصادرات، لذلك كان في واحد معلم دواوين الإسكندرية واسمه يوسف ليفي اليهودي، يوسف ليفي اليهودي خد منه كل فلوسه، كذلك إسحاق اليهودي معلم الديوان في بولاق قبض عليهم وصادر فيهم 40,000 رز محبوب وضربه حتى مات، مش بس اخذ فلوسه فضل يضرب فيه لحد ما مات. الجبرتي الحقيقة قال عبارة هامة جدا في هذه الحادثة، يقول على عمايل علي بكر الكبير ان هذا الرجل خرق القواعد وخرم العوائد واخرب البيوت القديمة وابطل الطرائق التي كانت مستقيمة. ادي علي بكر الكبير والي مصر. ومع ذلك لم يكن يثق علي بكر الكبير في اي مسلم، لذلك كان يحب شخص مسيحي قبطي لأنه كان يستأمنه، وهو المعلم رزق النصراني. رأى من وظيفة سكرتير الدربخانة، كلمة دربخانة هي دار سك النقود، إلى مدير حساباتها يعني مدير البنك المركزي حاليا، وهو المعلم رزق أتوه موجود كتير في التاريخ القبطي، ويكون ليه وضع خاص يحمي أولاده ويشتري الكثير منهم من قسوة الظلم اللي شافوه. لما مات علي بكر الكبير انا مش بتكلم فيه، يذكر جبرتي في حوادث ربيع الاول عام 1200 هجرية المعادل لشهر يناير سنة 1786 في ايام مراد بيه، مراد بيه المملوك هنشوف ليه حروب كثيرة في حملة نابليون. يقول وكان على رأس السلطة الزاكة مراد بيك شرع في السفر الى الوجه البحري في جماعة من الكشافين ومماليكه، وطاف ببعض المدن والقرى مطالبا أهلها بالأموال المقررة عليهم مضافا إليه حق الطريق، حق الطريق اللي عمله علي بكر الكبير. فإن تأخرت قرية أو بلدة في أداء ما قرر عليها كان مصيرها الخراب والنهب والدمار والقتل والسبي، يعني حاجة لا تطاق من كل، يعني زي ما بقول لحضراتكم 281 سنة الأقباط شافوا فيهم مزلة لم يشاهدونها من 7000 سنة. يقول وكانت جبارتي كانت تلك المغارم التي قرر مراد بيك على الزميين من رعاية الدولة العثمانية ردود فعل خطيرة، لدرجة ان قناصل الدول اللي كانت موجودة اشتكت يوم 24 فبراير 1786 الى الباب العالي ان هو لو استمر على كده هيقطعوا كل المعاهدات الموجودة بين فرنسا وبين انجلترا وبين روسيا والدولة العثمانية. فما كانش فيه حل الا ان يبعت السلطان العثماني عبد الحميد الاول ان يعني يبعت ناس يشوفوا ايه اللي بيحصل في مصر، لان فرنسا بعت احتجاج رسمي على كثرة الاهانات التي لحقت بكنيسة الفرنسيسكان في الاسكندرية والمغارم الكثيرة وقلة الادب اللي حصلت من والي الاسكندرية على هؤلاء الناس. وهذا هو العام اللي بعت فيه السلطان عبد الحميد الاول رجل مسمى حسن باشا الجزائري اللي فعل الافعيل في مصر عشان يسترد الاموال اخدوها. وطبعا هذه يعني لما وصل قبطان حسن باشا الجزائري عشان يستعيد المال للسلطان مش عشان يوضب الحالة، طلع عمل يعني حروب كثيرة مع ابراهيم بيك ومراد بيك اللي هم طبعا سابوا البلد هربوا على الصعيد. فما كانش حل الا ابراهيم الجزائري يضغط حط الضغط اكتر واكتر على اقباط مصر عشان يقدر يعني يجمع الفلوس. الجبرتي يقول في هذه النقطة بالتحديد في يعني حوادث 30 شوال سنة 1200 ل 16 اغسطس سنة 1786 يعني قبل ما يجي نابليون ب 11 سنة بالتحديد، يقول وفي اخرجت خبايا وودائع الامراء من بيوتهم الصغار لهم ولاتباعهم، ووقع التفتيش والفحص في كل مكان. وطلب زوجة ابراهيم بيك اللي هو الوالي طلبت وحبست في بيت كتخدم جويشية يعني اتقبض عليها هي وضرتها ام مرزوق بيه حتى صلحوا بجملة من المال والمصار خلاف ما اخذ من المستودعات عند الناس. وطلبت زوجة ابراهيم بيك بالتاج والجواهر، وطلبت زوجة مراد بيك بهذه الاشياء فاختفت، وطلب من السيد البكري ودائع مراد بيه فسلمها. اما من ناحية الذميين بقى، فارسل حسن باشا القبطان اللي هو الجزائري الى قاضي القضاة يقول له اديني احصاء لما اوقفه المعلم ابراهيم الجوهري على الكنائس والديرات من اطيان والارزاق والاملاك. هات لي بقى يعني حجة الاوقاف دي عشان يعرف ايه الحجة دي. خد طبعا حسن يقول قبض العسكر على امرأة ابراهيم الجوهري فأقرت على الخبايا فأخرجوا كل ما كان يملكه من أمتعة وأواني ذهب وفضة وسروج، وفتحوا بيته عنوة واستولى على كل ما فيه. وظل حسن باشا الجزائري يبيع في المزاد الذي استمر عدة أيام متتالية كل ما خزاه من المعلم قدر ب75,000 ريال. ومش بس كده، امر باحصاء بيوت جميع النصارى الموجودين وما هو في ملكهم ويكتب هذا في كشف ويؤخذ السجل وتفرض عليهم غرامات. ثم قرر عليهم ايضا 500 كيس وزعوها عليهم حتى يجتنب اموالهم كاملة، حتى انهم جمعوا جميع الجواري الموجودة في بيوت النصارى وبيعت ايضا في هذا المزاد من اجل خراب مصر نهائيا. يعني فعلا ساعة ما دخل نابليون الى مصر كانت مصر عبارة عن خراب تام، ليس فيها شيء الا بعض العبيد واشباه العبيد مسلمين واقباط ويهود. يكمل جبارت يقول تتوالى موجات الابتزاز ويتعدد صور المغارم والمصادرات في حوادث شهر ذي القعدة سنة 1200 إلى سنة 1786. يقول قبض القبطان يوصبيه الجزائري اللي هو الراجل اللي بعته يعني باب العالي، يقول قبض على راهب من رباط النصارى واستخلص منه صندوقا من ودائع النصارى، وقبض ايضا على المعلم واصف وواحد من كبار النصارى وحبسوا وضربوا وطلبوا بالاموال. وواصف هذا احد الكتاب المباشرين المشهورين بالامانة، وهو يعرف الايراد والمصاريف وعنده دفتر رزمانة يعني مقصود به الدفاتر المالية، ويحفظ الكليات والجزئيات ويعرف التوقيع يعني كان يعرف منه. القبطان حسن باشا الجزائري ساب البلاد في يد اسماعيل بيه سنة 1787، لاحظوا قبل نابليون ما يخش بسنة، ففضلت البلد في ايده بدون منازع. وابراهيم بيه ومراد بيه موجودين في الصعيد، خلي بال حضراتكم هؤلاء الجمناء اللي هم حكام مصر سابونا في القاهرة والبرج البحري نعاني، وهم قاعدين يتمتعوا ويقتلوا في أهلنا في الوجه القبلي. واتحط هذا اسماعيل بيه والي على مصر، وساب واحد اسمه عبدي باشا قائد للجيوش العثمانية يدعم الطبري. يقول ايه بقى عبدي باشا ده اللي هو قائد الجيوش العثمانية في مصر، بعد كل اللي قلته يفرض غرامة مالية كبيرة على النصارى. فيقول الجبرتي في حوالي الشهر ربيع الأول سنة 1202 أي شهر ديسمبر سنة 1787، يقول حضر عبدي باشا واسماعيل بك إلى بيت الشيخ البكري، وصلوا إلى بيت الشيخ البكري باستدعاء بسبب المولد النبوي. فلما استقر بهم الجلوس التفت الباشا إلى جهة حارة النصارى. لاحظوا القصة دي قصة هامة جدا. قائد الجيوش العثمانية في القاهرة عندهم عيد من يعني المولد النبوي الشريف، فراح على شيخ الأزهر الشيخ البكري وبص كده من الشباك على ناحية حارة النصارى، فقيل له إنها بيوت النصارى. يعمل إيه؟ ده قائد الجيوش العثمانية في مصر. أمر بهدمها هدما تاما، والمنازع عليهم من ركوب الحمير، يعني حتى الحمار ممنوع أن القط يركبه، وكل بيوت النصارى الموجودة لابد أن تسوى بالأرض. طبعا الغلابة دول هعملوا إيه؟ لازم يروحوا يعني يشوفوا حد يتشفع فيهم. فيقول الجبرتي يقول إيه؟ فسعوا على في المصالحة، وتم المصالحة على 35,000 ريال منها على الشوام الموجودين في هذه المنطقة 17,000 والباقي على الموجودين. دفعوا 17,000 ريال عشان ما يهدش بيوتهم. في تعسف أقذر من ذلك في هذه الدولة البغيضة؟ ويجي بعض الأقزام من الكتاب في العصر الحديث يتغنوا بموضوع الخلافة العثمانية ويبكوا عليها. هؤلاء الذين باعوا الوطن رخيصا وكانوا عبيدا لهؤلاء حتى لو كانوا مسلمين أيضا. مراد بيه اللي احنا نتكلم عنه ده لما قدر يستطيع سلطته في مصر مع إبراهيم بيه، فارض المغارب مرة تانية عزمين ازاي هم ياخدوا الفلوس ويمشوا، لا حطوا عليهم ضريبة تانية، لدرجة بقى ان في وقتهم طلعوا بقى كل المسيحيين في مصر كما يقول الجبرتي يقول في خطبة شنيعة، يقول له يا أيها الأمير إننا فقراء، لو بعنا ممتلكتنا وأولادنا وأنفسنا لنجمع عشر ما تطلبه منا، ده مراد بيه، عشر ما تطلبه منا فلن نستطيع. فإذا عفيتنا من هذه الضريبة التي يستحيل علينا دفعها نطلعك على كنز عظيم يكفيك مؤونة هذه المطالب، وهذا الكنز لا يعلم به أحد سوانا، وقد تنقل هذا السر إلينا حتى وصل إلى أولادنا، ونعطيه لأولادنا عند الوفاة. كلام ده قاله الجبرتي على موضوع لما جاء هذا الرجل الملعون قائد الجيوش العثمانية عبدي باشا يطلب فلوس مرة تانية من النصارى. الحقيقة اللي كان قالوا له هذا الكلام كانوا جزء من اليهود، يعني ناس من أحبار اليهود. فلما مراد بيه عارف ان في كنز مدفون وكان رجل ملعون يحب المال، قال مسكهم قال لهم الكنز ده مدفون فين؟ قالوا في جامع عمرو بن العاص في مصر القديمة. فمراد بيه طبعا خبى الخبر عشان يفوز بيه يخون اخوه ابراهيم بيه، ووصل الى هذا المكان وحصره وجاب الجنود بتوعه وفضل يدوره، فوصل الى صندوق من الحديد نصفه احمر من الصدأ، ده كما وصف الجبرتي. ولما كسر هذا الصندوق وجد فيه بعض الأوراق المكتوبة، أوراق مكتوب عليها آيات قرآنية بخط كوفي، يعني واحد وصل له كنز فيه أجمل حاجة بيؤمن بيها وراجل مسلم، آيات قرآنية في هذا بتاعه. طبعا هو عايز الفلوس مش مهم من قيادة قرآنية ولا محمد ولا مصحف ولا غيره. يقول لي جبل يقول ايه؟ فاستشاط غضبا وعاد الى القاهرة، وعشان من الغزو بتاعه ضعف الغرامة المالية على اليهود والنصارى، حتى ان مراد بك استعمل الكرباج لحثهم على ذلك، فبيضربهم بالكرابيج وضعف الغرامة المالية. طبعا انا بقول لحضراتكم ده اختصار لجزء صغير جدا من المهازل اللي حصلت في 281 سنة من هؤلاء الذين اذلوا مصر. يقول ايضا، يكمل يقول: ولعل من الاسباب التي دعت الدولة لاتخاذ هذا الاجراء ما جرى عليه العرف الاسلامي من اعفاء املاك الكنائس الاديره والمعابد من الضرائب. طيب ايه اللي يحصل؟ ايه ماشي ما في من الضرائب، ايه اللي هيحصل؟ يقول ان كل المسيحيين في مصر كانوا بيحطوا حجج وقف للكنائس عشان يقدروا تدفع العاليه من هذه الضرائب، ولا يعني هعملوا ايه؟ فيخرج لنا سنه 1734 منصوص عن طريق علي افندي. علي افندي ده راجل اباعه الباب العالي، ان كل الرهبان الموجودين في مصر لابد ان يدفعوا ضريبه. طب الرهبان يجيب ضريبه منين؟ ده ما بيشتغلش، ما عندوش كده يدفع الضريبه لطير رقبته. لذلك في سنه 1794 يكتبين يقول ان ابراهيم الجهري نجح في الحصول على فرمان سلطاني بعفاء الرهبان ورجال الكهنوت من هذه الضرائب، وان يدفعها هو عوضا عنها. عوضا عنه الموضوع لو كان فلوس بس كان يهون، لكن لما تبقى فيه إذلال وتحقير وقتل وذبح واغتصاب وإذلال لا يهون. أولاد الأمجاد شافوا كتير. يذكر لنا الأستاذ الدكتور موسى نصر في كتابه صفحات مطوية من تاريخ مصر العثمانية، يقول: كانت الدولة العثمانية وسلطات الحكم في مصر تصدر بين الحين والآخر أوامرها بأن يلتزم أهل الذمة بالقيود التي فرضت عليهم منذ الفتح الإسلامي، والتي ورد ذكرها في كتب الحنفية، حيث جاء، لاحظوا الكلام بقى، يميز الذمي في زيه ومركبه وسرجه، ولا يركب خيلا ولا يعمل بسلاح ولا أن يترك يركب إلا ضرورة، وحينئذ ينزل في المجامع ولا يلبس ما يخص أهل العلم والزهد والشرف. يعني كان دول مش لهم عندهم شرف وهم جهلة وهم لا يزاهدين، يعني ازاي انت تخليهم يلبسوا بهذا المنظر؟ ومش بس كده لا، وتميز انثاه في الطريق وفي الحمام. ولاحظوا بقى افظع كلمة قريتها يمكن خلال الثلاث سنين يقوم فيه في التاريخ، وهذا شعور المسلم الذي يؤمن بمحمد رسولا واللاته او الهه هو اله حقيقي. لاحظوا انا هقولها مرة تانية: يميز الذمي في زيه ومركبه وسرجه، ولا يركب خيلا ولا يعمل بسلاح ولا ان يترك يركب الا لضرورة، وحينئذ ينزل في المجامع ولا يلبس ما خص اهل العلم والزهد والشرف، وتميز انساه في الطريق والحمام، ويجعل على داره علامة لكي لا يستغفر له، لكي لا يستغفر له. يعني كل واحد من الأقباط أو أهل الذمة توضع علامة على بيته عشان يمشي المسلم ولا يستغفر له عند هذا الإله، ولا يطلب له رحمة، بل يطلب يدعي عليه أن الله يقدر ويكحبه هذا القبطي الموجود. ده اللي كان يعني مأخوذ طبعا من الوثيقة العمرية. ولا يبدأ بسلام ويضيق عليه في الطريق. يكفي هذه الجملة: يجعل على داره علامة لكي لا يستغفر له. والكلام ده ما جبناهوش من كتاب قبطي، ما جبناه من كتب الإسلامية اللي بتتكلم عن هذا. يكمل الأستاذ الدكتور موسى نصر، وهو أستاذ في التاريخ، يقول: ويتضح مما سبق أنه كان على أهل الذمة الالتزام ببعض القيود في الملابس والمظاهر العامة، فكان على النصراني لبس الأسود أو الأزرق وشد الزنار حول وسطه فوق الثياب، بينما تعين على اليهود اللون الأصفر، وتحدد اللون الأحمر لفرقة السامرة، يعني السامريين يلبسوا أحمر. أما نساء أهل الذمة فقد ألزمنا بقيود الألوان على ملابسهن، ففرض على المرأة المسيحية أن تشد الزنار فوق ثيابها طبعا زي العاهرات ومن تحت الأزرار أيضا، ويفرض عليهم شيء هام جدا، لاحظوا هذا الموضوع، كما فرض على المرأة الزمية أن تنتعل خفين من لونين متباينين، يعني تلبس جزمة فردة سودة وفردة حمراء، ما تلبسش اتنين زي بعض، حتى تتميز عن المرأة المسلمة. ده القيود اللي احنا خدناها في العصر العثماني بالتحديد. ويكمل يقول كان ذلك التمييز بين الناس تبعا لأديانهم أمرا ضروريا في ذلك الوقت، وكان أهل الأديان حريصين على ذلك حتى لا يضربوا في الطريق أو إلى آخره. وبكده نلاقي قصص كثيرة تخرج لنا عما كان يحدث في ذلك الوقت. جبارة يقول إن أهل الذمة حرم عليهم دخول الحمامات العامة دون أن يميزوا أنفسهم بصليب من الحديد أو الرصاص أو النحاس في رقبهم لتمييزهم عن المسلمين، وحرم عليهم ركوب الخيل إلا أنه أجيز لهم ركوب البغال والأحمير بالأكف عرضا، يعني زي النسوان باللغة العامية، زي النسوان ما يركبش زي الرجل الفارس، لا يقعد على الحمار ورجليه اتنين محطين ناحية تانية زيه زي واحدة ست بالظبط. يا أهل مصر العايشين النهاردة، هل هذا عدل؟ هل هذا هو مساواة في الإسلام أم هذه مزلة وتحقير؟ وعندنا قصص كثيرة يذكرها الأستاذ أحمد شلبي، ويقول أن الدولة أصدرت مرسوم في سنة 1580 أيام ولاية حسن باشا الخادم، يقول قد تقرر على أهل الذمة أن يلبس اليهود التراتير الحمر وأن يلبس النصارى التراتير السود، ونودي في البلاد يوم 26 يناير سنة 1649 أن لا يركب النصارى خيولا ولا يلبسون شدودا حمراء ولا تراقي جوخ حمراء ولا مراكيب، وإنما يلبسون شدودا زرقاء طول 21 ذراعا. ويكمل ونكمل مع بعض ويقول حتى من ضمن هذه القيود فرض على أهل الذمة أيضا ضريبة على الأموات، يعني مش بس الأحياء، لو لم يكن يسمح للأقباط بالسير في الجنازات ودفن موتاهم إلا بعد الحصول على إذن من الباشا العثماني. ويوم توفى وتنيح البابا متاوس الرابع البطريرك رقم 102 سنة 1675، واجتمع سائر الكهنة بالأقباط في يوم جنازته ليطلبوا الإذن من الباشا بدفنه، فلم يسمح له إلا أن بعد أن أخذ منهم أموالا كثيرة. الكلام ده ذكره الجبرتي أيضا، يعني حتى في دفن الموتى لابد أن تدفع ضريبة. وفي سنة 1678 أيضا جاءت السلطات الحاكمة وشددت على أهل الذمة بالالتزام بالقيود، لدرجة أن كل واحد من النصارى لابد أن يعلق جرس كما يسمى في الكتاب، يعني في ذكره الجبرتي أن يعلق في الجلاجل اللي معلقها في رقبة الحصان بتاعه، يعني العربجية هم بيستخدموه للحصنة. فأيام سنة 1678 كانت الجلاجل تتحط في رقبة القبطي ابن الأمجاد، وأن يسبق كل من يهود والنصارى عمائمهم وإلا يلبسوا أسوار الجوخ أو الصوف، ولا تعتذر نساء النصارى بأي شيء لونه أبيض، وتكون ملابس النصارى عموما سوداء. دكتور أحمد شلبي يقول في أوائل القرن الثامن عشر والتحديد في يوم 5 أكتوبر سنة 1723 نزل أغا مستحفظان، اسم كده أغا مستحفظان القاهرة، وأشهر فيها نداء لجميع الطوائف اليهود والنصارى إن كل من دخل الحمام فلا يدخل إلا في عنقه جلجل ليعرف الكافر من المؤمن، حتى أن رجلا من المتعممين دخل إلى الحمام فأهانوا الرجل في داخل باب الحرارة. تعرف حضراتكم الحمامات دي كانت حمامات البخار، فطبعا كله قالع وغلاف الفوطة بتاعته مش باين المسيحي من المسلم، فواحد راجل مسلم أهانوا الرجل وهو مش شايف في حاجة، فظنه من أكابر الدولة اللي واجهته، القبطي ده كان وجيه يعني، فلم يرد عليه جوابا ليقيد خدمة الحمام له. فلما طلع إلى خارج الحمام وإذ به صراف باب مستحفظان، يعني كلمة باب سراب باب مستحفظان, يعني معناها كان راجل مسيحي صح يعني من الكتبة. فكاد الرجل المتعمد أن يهلك غيظا, فأخبر أغا مستحفظان فقطع فرمانا ونادى به أنه ممنوع أن أي واحد من خدامين الحمامات العامة أنه يخدم هؤلاء الأولاد المرد لهم أولاد النصارى. ودمع حضراتكم, وطبعا العملية دي ويبينكم كيف كان الأقباط حتى لو كانوا فقراء كانوا عندهم نوع من النظافة كما عائلة أهل مصر, وكان هؤلاء المسلمين من أقزى ما يكون من نوعية القزارة. فيكمل يقول إيه الدكتور أحمد شعبي, لقد أثارت هذه القرارات أصحاب الحمامات الذين عقدوا اجتماعا, كل أصحاب الحمامات عملوا اجتماع وذهبوا بينهم للتشاور في أمر ذلك الفرمان الذي سوف يسبب لهم خسائر فادحة, وخاصة أن معظم المترددين على الحمامات كانوا من أهل الذمة, ما كانوش مسلمين. يعني بخش الحمامات كان عددها في مصر في ذلك الوقت 73 حمام, كل اللي بيقولوا في القاهرة مكلم 73 في القاهرة كلهم من أهل الذمة. فطبعا هتخرب بيتهم أن الأقباط واليهود مش هيخشوا ياخدوا حمامات بهذه الطريقة اللي هم اتكلم عنها. فيكمل أحمد شارع بيقول أن الحمامية اجتمعوا مع بعضهم البعض وقالوا الأمر خمار علينا وإن حمام من غير أمرد لا يمكن, ثم اقتضى رأيهم أنهم جمعوا من بعضهم البعض 8000 فضة وأردوها إلى الأغا علي الأغا حتى يعني يشيل القرار بتاعه. ونزل شيخ الحمامين إلى هناك وأعطاه الأموال فمزق الصق, وكده رجعت الفلوس مرة تانية. ويحكي لنا قصص كثيرة من هذا الموضوع, لكن آخر جزء هنهي به. أنا معلش طولت عليكم عشان أريكم أجزاء من تاريخ مصر كما كتب في الجبارتي وغيره. الدكتور أحمد شلبي بيقول في يوم جمعة 21 محرم سنة 1149 المعادل أول يونيو سنة 1736 طلع عثمان كتخدة القرزغلي إلى القرافة. ولاحظوا على فكرة قبل ما أكمل الحكاية, عارفين حضراتكم احنا بمصر المسلمين واحنا رايحين القرافة, العرافة دي كلمة معروفة باسم المباني, لكن يمكن في ناس كتير حضراتكم تعرفش, يمكن جت اقولها حضراتكم دلوقتي. كلمة عرافة مش معناها ترب, كلمة عرافة دي تنسب الى شيخ من الشيوخ كان موجود في مصر اسمه الشيخ نور الدين العرافي, نور الدين العرافي او قرافي بالمعنى الاصيح يعني باللغة العربية نور الدين القرافي. ده كان موجود ايام محمد باشا صقلي يعني في الدولة العثمانية, وكان هذا الرجل القرافي يعني بس عشان تحفظوا الكلام ده يمكن معلش انا اطول شوية بعد اذنكم. يعني الوالي رقم 23 على مصر كان اسمه مسيح باشا الخادم, تولى ولاية مصر ما بين سنة 1575 الى سنة 1580 المعادلة لسنة 982 هجرية لسنة 988 هجرية, ده في ولاية السلطان خان سليم خان الثاني. أيام مسيح باشا ده, مسيح باشا ده الوالي على مصر, جاب معاه واحد اسمه الشيخ نور الدين القرافي, وكان بيحبه جدا, فعمل له زي وقف معين وعمل له جامع اسمه جامع القرافي. والراجل ده بعد ما مات اتعمل له مقام هناك يزور المسلمين اسمه مقام القرافي. ولما اندثرت هذه العملية فأصبح المكان اللي بيروحوا فيه المسلمين يدفنوا في القاهرة اسمه القرافة, معناها رايحين يدفنوا ميت, يقول لك احنا رايحين طالعين القرافة فنزول أي الأموات. فهذه جاية من كلمة من اسم الدين نور الدين القرافي, هبذكرها بعدين بس مدام جت يعني في يعني في سياق الكلام. المهم الدكتور أحمد شلبي بيقول في هذا اليوم اللي هو موجود سنة 1736 طلع عثمان كتخدة قرزغلي إلى القرافة, ففي حال رجوعه عند رأس الجودرية وإذ ببطرك, وهي مكتوبة بالت يعني البطرك يقصد بيه بطرك الأروام مقابله, فقال له القواس, القواس اللي هو يعني الراجل اللي شاد الحمار بتاع البطرك, انزل يا بطرك انزل يا بطرك. فأمر عثمان كتخدة اللي هو الوالي بضرب هذا البطرك, فأنزلوه من فوق حماره وضربوه بالنبابيت، فصارت الربان الذين بصحبته يتلقون الضرب عنه وشالوه وهو مردود من النبابيت. ده هنا مدى الحقارة اللي وصل إليها هؤلاء العثمانيين والمسلمين في مصر، إن بطريرك الأروام الموجود قبله هذا الرجل عثمان كتخدة اللي هو كان الوالي في ذلك الوقت، وبما أن البطريرك ما نزلش عن الركوبة بتاعته أنزلوه العساكر بتوعه وضربوه بالنبابيت، فكان الربان بتوعه بياخدوا الضرب عنه وشالوه بعد كده وهو مردود لمجرد أنه ما نزلش من حصانه تحية لهذا العثمان كتخدة القازغلي. يعني أنا لسه عندي الكثير في هذا الموضوع الحقيقة، موضوع ما خلصش، لو تدوني كده كمان 10 دقايق أخلص هذه الجزئية عشان يخش الموضوع تاني، معلش أطول على حضراتكم بعد إذنك أستاذة ماري مينا عشان ما أقطعش الموضوع في النص. لما جاء علماء الحملة الفرنسية في بعديها بسنوات قليلة وبدأ يبحثوا ويشوفوا المظالم اللي شايفينها، فمن ضمن العلماء العالم شابرول كتب ضمن كتاباته الكتاب عن مصر، يقول ان في ايام العصر العثماني كان المسيحيين الحق في امتلاك بعض العبيد، لكن كان هذا الحق محدود وله شروط معينة، فكان العبيد الاقباط مسموح لهم العبيد بس من النساء فقط، ممنوع انهم ياخدوا اي شيء من الذكور، واول ما يكبر سن هذا الذكر الى يوصل سن البلوغ كان لابد ان يباع والا يؤخذ منه، ده مجرد حاجة تاني ازاي بياخدوا فلوس على الناس. ويكمل يقول كانت تحرم على اهل الذمة قبول شهادتهم او شهادة اي رجل ليس دين الاسلام امام المحاكم الاسلامية ضد المسلمين، لكن في بعض الاحيان ان شهادة 2 من دين مخالف ضد مسلم تعتبر في بعض الاحيان صالحة ومقبولة في المسائل الجنائية. يعني واحد مسلم قتل واحد مسلم تاني، وجاء واحد مسيحي وواحد يهودي شهدوا، دول يساوي واحد بني ادم، يبقى كل قبطي من اولاد امجاد مصر اصبح نصف رجل في هذه الدولة، نصف رجل بالضبط هذا مكان. اما بقى موقف الدولة من يعني الكنائس والحاجات اللي تعرفين الكنائس والأديرة، فرجعوا العثمانيين الى العهدة العمرية والزموا انه لا يجوز ان يحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا صومعة. وطبعا عندنا اشياء كثيرة ازاي كان يتحايل الاقباط ويدفعوا اموال كثيرة جدا، فعندنا مثلا على سبيل المثال يعني كنيسة الشمع الموجودة في مصر القديمة وكانت تقريبا هتقع، كان اسمها كنيسة الدمشقية، في 1766 قدروا يدفعوا مبلغ كبير جدا عشان يعني ما يخلوش كنيسة تقع ويرمموها. وعندنا وثائق كثيرة تتكلم ايضا عن ازاي كنائس دي كانت يعني بترمم، زي كنيسة السيدة العذراء بقصرية الريحان، وهناك لما اتحرقت كنيسة في درب الطاقة بدير قصر الشمع الى اخره. لكن يهمني الاقباط العظماء اللي سوف يظل يذكرهم التاريخ زي ابراهيم الجهري اللي انتهز في يوم الايام سنة 1781، انتهز كانت في بعض حسن النية في ذلك الوقت، واللي يحصل على فتوى شرعية من ابراهيم بيه يعني الوالي المملوكي انه ياخد منه يعني فتوى شرعية يرمم بيها كثير من اديرة مصر، وقدر يعملها، وهو اللي قدر يحافظ على كثير من الاثار المصرية الموجودة. وكانت اجمل خدمة قدمها هذا الرجل للاقباط على مدى التاريخ، وسيظل نذكره ان هذا الرجل رجل عظيم ابراهيم الجهري، انه كان قدم خدمة كبيرة لاحد الاميرات بيت السلطاني، كانت جاية من اسطنبول راحت حج فمرت بمصر، فقدم ليها خدمات كثيرة وقام بخدمتها، وسألته هي رجع من الحج ايه اللي تقدر تهديه ليه، فكانت احب شيء اليه في قلبه ان هو يبني كنيسة كبيرة قبطية تمثل عظمة الاقباط ككنيسة من الكنائس الاولى دخلها الايمان المسيحي، فطلب اليها، فكانت هذه الاميرة ادته فرمان سلطاني ان هو يبني هذه الكنيسة اللي هي معروفة بكنيسة الأزبكية، اللي هي البطريركية القديمة اللي هي موجودة لهذا اليوم في حي الأزبكية في مصر، بناها ابراهيم الجهري بفرمان. حتى الأستاذ أحمد شاي بيقول كانت أهل الذمة لا يحصلون على الفرمانات السلطانية إلا بشق الأنفس، ودي يمكن حاجة نفتخر بها لهذا اليوم، ويذكر هذا الرجل بالصلاة دائما والدعوات الصالحة على ما فعله وحافظ على ممتلكات المسيحيين، رمم الكنائس والأديرة. المسلمين كالعادة لما كانوا يعني يشوفوا أي حاجة بتتعمل وضعوا أنفسهم، ولاحظوا أن هذا الكلام بيتكرر في عصرنا حديث زي حصل في دير أبو فانا، كأن الدولة ليس لها ضبط وربط ولا قانون، كل مسلم في يده القانون أنه يمنع ويكتب شكوى ويكسر ويحرق أي شيء خاص بالأقباط. يقول حتى في ولاية أحمد قرة محمد باشا بسبب شكوى رفعت إليه من بعض المسلمين أن طائفة النصارى الأقباط أحدثت بنيانا جديدا في كنيسة، فعين الباشا أغا وأشرك بعضه معه بعض المعماريين ونزل وكشف وعمله، واجتمع البابا يؤنس السادس عشر بطريرك 103 بكبار الأرخنة، واتفق الرأي أن يطوف البطرك بحارات النصارى ويدخل البيوت ويجمع منها ما تيسر، يعني خلوا الباشا خلوا البطرك يشحت من أجل أن هم ما يهدوش الكنيسة. وآخر جزئية وهي هامة جدا أيضا نلاحظها في هذا الموضوع، أن السلطان العثماني لما كتبت شكاوي ليه من الجور اللي حصل من المسلمين والأتراك في مصر، حصلت قصة هامة في مصر القديمة في دير مارمينا اللي هو في غرب فم الخليج. كان هناك تربة الأرمن، ده كان ده بقوله الأستاذ أحمد شلبي، كان هناك تربة الأرمن ودير الملاك القبلي الكائن بدير الطين من الأثار الشريفة، ودير منقريوس ودير قصر الشمع ودير النحلة المعدة للنصارى القبط والأروان. لاحظوا بقى حضراتكم القصة بتقول ايه، كان هناك في يعني كنيسة وكان هناك ترب المسلمين، كان هناك جزء من ترب المسلمين، فطلع المسلمين اشتكوا ان جزء من الترب بتاعتهم اخذته الكنيسة في بنائها، وهذا يدنس الاموات الارض المدفونة فيها المسلمين. ومن على يعني فبعت الوالي من يكشف على هذا الموضوع وكيف يأخذ الأقباط قطعة من تربة أموات المسلمين ويضعوها في البناء العالي الكنيسة، وهي إهانة لهم إهانة لهم. وجابوا يذكر لنا الجبرتي أسماء من ذهبوا لهذا الموضوع، عبد الرحيم عزي كشف الأوقاف ومش عارف مين ومين، وكشفوا على هذا الموضوع وقالوا أبدا وجدناها كما هي، الأقباط لم يأخذوا شيئا إطلاقا. تقوم الثورة في ذلك الوقت ويحرقوا كثير من الكنائس حول المسلمين لمجرد أنهم فقط شافوا أن الأباط رمموا كنيسة. وآخر هذه الأحداث في هذا العصر سنة 1774 تم تعيين بعض الكشافين على أديرة النصارى، ومن جملتها دير الأنبا رويس، طبعا مكتوب في الجباتي دير أبي رويس، دير الأنبا رويس مكان الكاتولية القديمة الموجودة الآن، وذلك بناء على شكوى بعض المسلمين من كنيسة أبي رويس القائمة بالقرب من مقام الشيخ الدمرداش قد تعدت حدود ترميمها باستخدام رسوم جديدة لها. طبعا واضح جدا كلكم تعرفوا كلية الطب بجامعة عين شمس هناك المستشفى مكتوب عليها يعني وقف عمله الشيخ الدمرداش، وتسمى هذه المنطقة منطقة الدمرداش، كان فيها كنيسة أبي رويس لمبا رويس ولذلك موجودة لهذا اليوم. واشتكوا المسلمين ان لما قام الشيخ الدمرداش هناك الكنيسة دي اخذت مكان زيادة، فبعدوا الكشافين ولم يجدوا شيء. وانتم تعلموا ان هذه الكنيسة كانت من ايام دير الخندق، ايام مجوهر الصقلي حب يبني فهدم دير الخندق الموجود في مصر القديمة وقدام بداله هذا مكان خارج القاهرة، يعني مكان دير العدم اللي كان موجود في ذلك الوقت. انا معلش انا اتكلمت كتير وطولت النهاردة 20 دقيقة عشان اخلص هذا الجزء، ما حدث للأقباط واهل الذمة بصفة عامة في مصر العثمانية من الضرائب والجوالي والجزية والضرائب الإضافية والالتزامات المالية، التزامات اللبس، القهر والذل والتحقير، حدم الكنائس وحرق الكنائس، وكل واحد من هب ودب بيجي يخرف في مصر ويغرف منها ويطلع يجوي. دي الفترة اللي احنا خلصنا النهاردة، وعشان نمشي مع بعض في هذا التاريخ طبعا هنقف على هذه الفترة، وهسيب الفترة القصيرة ما اللي هي قبل دخول الحملة الفرنسية، والاسبوع الجاي هنرجع مع بعضينا لسنة 1517 لما دخل سليم الأول في مصر، ونشوف بقى تسلسل السلاطين المسلمين ال 21 سلطان اللي عملوه في أوروبا بصفة عامة، لأن ده بيبين لنا إيه السبب في اللي حصل في مصر ده. ليه لم تتدخل فرنسا ولم تتدخل إنجلترا ولم تتدخل روسيا ولم تتدخل المجر في مصر؟ هنشوف كل هؤلاء خونة، ومن يتكل من الأقباط أو المسيحيين على يد بشر فليس له إطلاقا طريق أن يصل، مش هيعينه. ما لم نتكل على يد الرب مفيش فايدة، ما تحاولوش. لأن إنجلترا خانتنا 20 مرة، فرنسا بعتنا 200 مرة، المجر بعتنا 500 مرة، روسيا بعتنا 300 مرة، وهكذا. المصلحة العامة نمرة واحد، وبعد كده يأتي الدين. ويمكن ده السبب انهم النهارده بياخدوا وبيغرفوا مما فعلوه مع اهل الامجاد او اولاد الامجاد في مصر، انهم ما ساعدهمش على مدى 300 سنة من اجل احوالهم الشخصية والاحوال الاقتصادية الموجودة، وده اللي بيتكرر النهارده تاني وتالت ورابع. على بال ما حضراتكم تستريحوا من الصداع اللي انا سببته لحضراتكم، وتحضروا مداخلاتكم اكتر من اسئلتكم، ودايما تكون في الفترة اللي احنا اتكلم فيها ما بين سنة 1517 دخول سليم الأول إلى مصر واحتلالها وإذلالها، إلى ما قبل فترة دخول الحملة الفرنسية إلى مصر سنة 1798. على بال ما تستريحوا بعد إذنكم، حدوا أعصابكم شوية ونسمع مع بعض الكلمتين دول.
صوتك يعلى ويعلى ويعلى، جمل السكوت ولا انتهى، صوت الحق هيصرخ دايما، لا هوان لا للبكا. مصر يا أمي نيبة دمي وترابك عاشق، أنا هصرخ واتكلم وأصر أعلم، أنا حياتي ليكي فدا. قالوا مبارك شعبي مصر، قلت لهم لازم نتحرك. قالوا الظلم علينا كتير، قلت لهم بالكلمة نحرك. في وسطك مسبح وصليب والجحيم أبوابه لم تقفل، هنتحدى زي جدادنا ليك يا مصر قد الشهادة. قوم نهد حصون الشر، نزرع خير ونزرع وخباك ولدنا.
صرنا يعلى ويعلى ويعلى، زمن السكوت ولا انتهى، صوت الحق هيصرخ دايما، لا للهوى لا للبكا. صرنا يعلى ويعلى ويعلى، زمن السكوت ولا انتهى، صوت الحق هيصرخ دايما، لا للهوى لا للبكا. مصر يا أمي نيلك دمي لترابك عاشق، أنا أصرخ واتكلم أصر وأعلم، أنا حياتي ليكي فدا. مصر يا أمي نيلك دمي لترابك عاشق، أنا أصرخ واتكلم أصر وأعلم، أنا حياتي ليكي فدا.
مبارك شعبي قلت لهم لازم نتحرك، قالوا الظلم علينا كتير، قلت لهم بالكلمة حرك. قالوا مبارك شعب مصر، قلت لهم لازم نتحرك، قالوا الظلم علينا كتير، قلت لهم بالكلمة حرك.
مصر يا أمي ليلك دمي لترابك عاشق، أنا أصرخ وأتكلم أصر وأعلم، أنا حياتي ليكي فدا. مصر يا أمي ليلك دمي لترابك عاشق، أنا أصرخ وأتكلم أصر وأعلم، أنا حياتي ليكي فدا.
مبارك شعب مصر، قلت لهم لا تنتحر، قالوا الظلم علينا كتير، قلت لهم بالكلمة الحرة. قالوا مبارك شعب مصر، قلت لهم لازم نتحرك، قالوا الظلم علينا كتير، قلت لهم بالكلمة الحرة.
م- مصر يا أمي ليلك دمي بترابك عاش أنا هصرخ واتكلم أتروي أعلم أنا حياتي ليكي فدا مصر يا أمي ليلك دمي بترابك عاش أنا هصرخ واتكلم أتروي أعلم أنا حياتي ليكي فدا
والجحيم أبواب لن تقوى في وسطك مسبح وصهيب والجحيم أبواب لن تقوى هدت حدا زي الدمنة ليك يا مصر تقدم شهداء هدت حدا زي الدمنة ليك يا مصر تقدم شهداء قوم لسن حصون الشد نزرع خير ونبني البكرة صوت هيعنا ويعنا ويعنا حرة يا مصر فداك ولادنا صوت هيعنا ويعنا ويعنا حرة يا مصر فداك ولادنا صوت هيعنا ويعنا ويعنا حرة يا مصر فداك ولادنا مصر يا
لازم كل واحد يحيي صوت الحق أستاذة مارينا، صوت الحق الأستاذ محب، صوت الحق الأستاذ وحيد، صوت الحق الشيخ يوسف، صوت الحق أستاذة كينغدوم كوش، لأن حتى لو سكتوا دول طوب اللي موجود في مصر في دوران المعابر الكنائس هتنطق من الدم اللي تراود به هذه الأرض لنظل مسيحيين وفيين إلى هذا اليوم. شكرا لك يا أستاذة مريمين، المايك مع حضرتك.